بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الخامس: ما هي شروط وجوب العمرة؟ وشروط وجوب العمرة هي شروط وجوب الحج، فالمسألة ستتكرر. قال الجواب: شروط وجوب العمرة خمسة، وهي الإسلام بالإجماع، أي أن الإسلام شرط لوجوب العمرة بإجماع أهل العلم، وهذا الشرط هو شرط للوجوب والصحة، شرط ليس للوجوب فقط بل للوجوب والصحة، فلا يصح الإسلام الحج من الكافر، لا يصح الحج من الكافر، فلو حج الكافر فلا يصح حجه، فإذن هو شرط للوجوب وشرط للصحة. والدليل قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشرط الثاني: العقل بالإجماع، وأيضا العقل هو شرط للوجوب والصحة، ومعنى ذلك إذا حج المجنون فحجه ليس بصحيح، لا بد أن يكون عاقلا، ولا يجب على المجنون وإنما يجب على العاقل. قال: لحديث القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عن علي رضي الله عنه موقوفا، وله حكم الرفع. وهذا الحديث له قصة وله سبب ورود، فمن يذكر سببه؟ عندك يا معاذ؟ نعم، أراد عمر رضي الله عنه أن يقيم حدا على مجنونة قد زنت، فجاء علي بن أبي طالب وقال: ما لهذا؟ قالوا: يريد أمير المؤمنين أن يقيم عليها الحد فإنها زنت. فدخل علي على عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل؟ قال: نعم. قال: فما بال هذه المجنونة؟ قال: لا شيء. ثم تركها عمر رضي الله عنه. الحديث مختلف في صحته من حيث الرفع والوقف، ولو كان موقوفا فله حكم الرفع، فإن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. قال الثالث: البلوغ. بلا خلاف أنه لا يجب على الصغير الحج حتى يبلغ، لكن البلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة كالعقل والإسلام، وإنما هو شرط للإجزاء. وفرق بين أن نقول شرط للوجوب والصحة، وبين أن نقول شرط للوجوب والإجزاء. ومعنى ذلك قال: ولو اعتمر الصغير صحت منه ولا تجزئه عن عمرة الإسلام. إذن لا نقول البلوغ شرط للصحة وشرط للوجوب، هو شرط للوجوب نعم، لكن لا يقال شرط للصحة، يعني معناه لو قلنا شرط للصحة لو اعتمر الصغير فعمرته باطلة وحجه باطل، هذا لا، وإنما شرط للإجزاء، بمعنى أنه وإن حج وإن اعتمر لا تجزئه عن عمرة الإسلام وحج الإسلام، لكنها صحيحة، رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن إذا بلغ هل يبقى عليه حجة الإسلام؟ الجواب نعم. إذن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، كما أن العمرة لو اعتمر وهو صغير لا تجزئه عن عمرة الإسلام، لكنها تصح منه، فلهذا يقال شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطا للوجوب والصحة. قال الرابع: الحرية. نقل عليه الإجماع، وهذا فيه خلاف كما سيأتي وليس بالإجماع، ولكن لتعلم أن الحرية هي أيضا شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطا للوجوب والصحة. ومعنى ذلك أن العبد لو أنه اعتمر أو حج فحجه صحيح، إذن ليس شرطا للوجوب. والصحة، وإنما شرط للوجوب والإجزاء. ثم أيضا قولهم والإجزاء في هذا الموطن فيه نظر، حتى الذين قالوا الإجزاء في هذا الموطن فيه نظر، وإنما الصحيح أنه لو حج وهو عبد فحجه صحيح. بقي طاعة السيد سيأتي. قال: الحرية نقل عليه الإجماع، والظاهر أن فيه خلافا. لماذا قلنا خلافا ولم نقل أن فيه خلاف بالرفع؟ والظاهر أن فيه خلافا. عندك يا أبا أسامة اسم إن أو أن، لماذا لا يكون خبر؟ لأن الجار مجرور هنا متعلق بمحذوف الخبر. إن لدينا أنكالا وجحيما. قال: فقد أوجب ابن حزم على العبد الحج إن استطاع. ابن حزم يقول العبد إن كان عنده استطاعة، كما يأتي تفسير الاستطاعة، لا يشترط أن يكون حرا بل يجب عليه الحج. إذن الحرية ليست شرطا عند ابن حزم، إذن ليس بالإجماع أن الحرية شرط. والعمرة مثله، لكن يقال إن أذن السيد للعبد أن يحج صح حجه، وإن حج ولم يأذن له فحجه صحيح وهو آثم. لماذا آثم؟ قالوا: لأن العبد ذمته مشغولة بخدمة السيد، فإذا ذهب للحج بغير إذنه فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا متعمدا فهو آثم. أما أن يقال حجه باطل فهذا فيه نظر، وإن كان هذا عليه جماهير أهل العلم. قال: وكذلك العمرة. ورجح قول ابن حزم العثيمين والشنقيطي، وأيضا رجحه شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. ومن هنا تعلم أنه ليس دائما قول جماهير أهل العلم هو الصواب، ليس دائما قول جماهير أهل العلم هو الصواب، فأحيانا يكون الصواب في قول مجموعة قليلة من أهل العلم خلاف ما عليه الجماهير. قال: الخامس الاستطاعة، وعليه الإجماع، أي أنه من كان مستطيعا وجب عليه الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالاستطاعة، بعضهم يفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، يقول هو السبيل، والصحيح أن الاستطاعة أوسع من الزاد والراحلة. والمراد بالاستطاعة الصحة وقوة الجسم والزاد والراحلة والمحرم للمرأة وأمن الطريق. كم هذه الأشياء؟ الصحة وقوة الجسم والبدن والزاد والراحلة، أو الزاد والراحلة والمحرم للمرأة وأمن الطريق، خمسة. إذن هذه الاستطاعة. فقد يكون الإنسان صحيحا في بدنه، عنده صحة وقوة، لكن ما عنده زاد أو راحلة. وقد يكون عنده صحة وزاد وراحلة لكنها امرأة وليس لها محرم، فلا يجب في حقها الحج ولا العمرة. وقد تتوفر عنده الشروط الأربعة لكن الطريق غير مأمونة، فلا يجب في حقه الحج. فإذا لابد أن تكون هذه الأمور كلها متوفرة فيجب عليه الحج. زاد بعضهم سابعا، ولعلنا ذكرناه في باب الحج فيما أذكر أننا ذكرناه وسيأتي، لكن نذكره هنا، أن منهم من زاد أيضا إمكان السير إلى مكة. إمكان السير إلى مكة، يعني أن هناك من الحجاج أو المعتمرين من لا يشترط في حقهم الزاد والراحلة. طيب، لا يشترط الزاد ولا الراحلة، ولا يشترط أيضا المحرم للمرأة، ولا يشترط أيضا قوة الجسم، لا يشترط هذا لأنهم قريب يستطيع أن يمشي على الأقدام لأداء المناسك، فمثل هذا لا يحتاج إلى راحلة، يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده راحلة. فلو كان من أهل مكة ممن يسكنون في أطراف مكة إن لم يكن عنده راحلة هل يستطيع أن يحج؟ يستطيع أن يحج مشيا على الأقدام، فهنا يجب عليه الحج. ولا يقول أنا ما عندي سيارة أو أنا ما عندي نفقة، ما دام يستطيع يمشي إلى الحج فيجب عليه الحج. قال الله عز وجل: وأذن في الناس يأتوك بالحج رجالا وعلى كل ضامر. فقدم الله عز وجل في هذه الآية إيش؟ قدم الله الذي يمشي على رجليه قبل الذي يأتي راكبا. يأتوك رجالا أي على أرجلهم، وليس المراد يأتي رجال وتبقى النساء، لا، يأتوك رجالا أي أن من الحجاج من يأتي على قدميه مشيا. فإذا من كان قريبا من مكة يمكنه المسير إليها على الأقدام، هذا لا يقال من شروط الاستطاعة عند أن يكون عنده زاد أو راحلة، بل يجب عليه الحج. المرأة إذا كانت قريبا من مكة من أداء المناسك مسافة لا يشترط فيها أن يكون لها محرم، فذهبت مع مجموعة من النساء، فهنا يصح حجها، بل يجب عليها الحج في هذا الحالة إن أمنت على نفسها وأمنت الفتنة وأمنت في طريقها فلا بأس، هنا قد يجب عليها الحج لأن المسافة ليست سفر تحتاج فيها إلى المحرم. إذن كم شروط وجوب الحج؟ كم شروط وجوب الحج؟ خمسة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والصحيح أنه ليس شرطا، الخامس الاستطاعة. وما هي الاستطاعة؟ فسرت بستة أشياء أو بسبعة أشياء: تجتمع عندك القوة، الصحة وقوة البدن، الزاد والراحلة، محرم للمرأة، وأمن الطريق، وأيضا الأخير الذي زدناه ما هو؟ من استطاع السير إلى مكة أو إلى المناسك على قدميه فيجب في حقه. قد يقول القائل: المرأة إذا كانت مع مجموعة من النساء هل يجوز لها أن تحج؟ الجواب: لا، ما دام أن فيه سفر فلا يجوز، فإن هذا من الشروط. ولو كان عندها الأموال المكدسة تستطيع أن تستأجر سيارة خاصة من بلادها إلى مكة وعندها من الزاد والراحلة، ما دام أنه ليس لها محرم لا يجب في حقها الحج، لا يجب في حقها الحج. فإن كانت مصممة على الحج فتسعى في إيجاد محرم. كيف تسعى في إيجاد محرم يا أبا عبد الله، يا أبا موسى؟ كيف تسعى في إيجاد محرم إذا كان تريد الحج؟ تريد الحج، نقول لها تسعى في إيجاد محرم، كيف تصنع؟ تتزوج، تتزوج أو تبحث من أقاربها ممن هو من محارمها إن كان لها محارم. طيب، فإنها في حقها يجب المحرم. طيب، هذه الشروط بعضها شروط وجوب وصحة، وبعضها شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء. بقي أيضا ما الفرق بين قولنا الصحة وقوة الجسم أو قوة البدن؟ ما الفرق بين الاثنين؟ الصحة عندك يا عبد الله؟ نعم، قد يكون الإنسان صحيح ما عنده أمراض لكنه لا يقدر الحج، إما كبير في السن لا يتحمل المشي ولا الركوب كما كان في حال أبي رزين، وبعض الناس ربما يكون عنده قوة لكنه مبتلى بأمراض، أصيب بأمراض لا يقدر معها على الحج وهكذا. السؤال السادس: ما هي مواقيت العمرة المكانية؟ تقدم لنا في الدرس الماضي مواقيت العمرة الزمانية، والآن مواقيت العمرة المكانية. قال الجواب: مواقيت العمرة المكانية هي نفس مواقيت الحج، وهي كالتالي: المواقيت المكانية هي نفس مواقيت الحج، ومواقيت الحج والعمرة المكانية هي خمسة مواقيت التي جاءت في الأدلة، هي خمسة مواقيت التي جاءت في الأدلة، ويقاس عليها ما كان يحاذيها، يقاس عليها ما كان يحاذيها. يعني مثلا لو أن الميقات في صلاح الدين مثلا، ومكة في وسط عدن، وجاء شخص من طور الباحة يريد أن يدخل عدن والميقات في صلاح الدين، ولم يتيسر له الوصول إلى صلاح الدين، فله أن يحرم منه مما يحاذي صلاح الدين. إذن المواقيت التي جاءت في الأدلة خمسة، ويجوز الإحرام مما يحاذيها لمن شق عليه الوصول إلى الميقات. ولهذا سيأتي عند ذكر المواقيت تفصيلا أن بعضها ليست هي المواقيت التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غيرت إلى أماكن تحاذيها، هذا الميقات وهذا يحاذيه، لأسباب سيأتي ذكر بعضها. قال: الأول من المواقيت ذو الحليفة، وهو أبعدها من حيث المسافة، وهو ميقات أهل المدينة، ويبعد عن مكة 420 كيلو، وقيل 450 كيلو، ويبعد عن المسجد النبوي 13 كيلومترا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون من المدينة إلى الميقات يمشون هذه المسافة كلها، وهذا المسافة بين الميقات والمدينة. وأما اليوم فقد اختلط الميقات بالمدينة النبوية، فأنت تخرج من المسجد إلى الميقات وأنت ما زلت في المدينة، لأنها قد اختلط البنيان وتوسعت المدينة حتى وصلت إلى الميقات وخرجت عنه أيضا. قال: وسمي ذو الحليفة لنبت فيه تسمى الحلفاء، كان هناك ماء بئر، وكان بجانب البئر شجرة تسمى الحلفاء. طيب، فسميت ذو الحليفة أي المكان الذي فيه هذه الشجرة. وتسميته بأبيار علي، بعضهم يسميه بأبيار علي، وفي زمن من الأزمان اشتهر هذا الاسم، من رواسب الشيعة ينبغي تركها. الشيعة يقولون هي أبيار علي، لماذا؟ قالوا: علي جاء وقاتل الجن في ذلك المكان وتابع الجن في الأبيار فسميت أبيار علي. وبعضهم يذكر أسباب أخرى لتسميتها بأبيار علي، وسواء كان هذا أو ذاك فينبغي أن يترك هذا وتبقى على ما جاء في الأدلة أنها ذو الحليفة. وميقات ذو الحليفة كما ذكرنا هنا أنه أبعد المواقيت، وأنه لم يتغير من مكانه، فهو في المكان الذي كان يحرم منه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. السؤال هو: ميقات ذو الحليفة أهو خارج حرم المدينة، الحرم الذي جاء في الأدلة، لا أقصد البنيان الموجود الآن، هل هو خارج الحرم المدني أم أنه داخل حدود الحرم المدني؟ هو في حدود الحرم، ولكن أظن أنه قريب من الحدود، فأنت عند الدخول إلى المدينة ترى حدود الحرم على يمينك في الجبل والميقات على يسارك، فهو في آخر، أظن في قريب أو آخر حدود الحرم، فقد جعل للحرم علامات، يجعلون لوحة بيضاء كبيرة مكتوب حدود الحرم، فنحن رأيناها على اليمين في الجبل في المكان الذي فيه الميقات، يعني بعد الميقات بقليل أظن، فهو لا يزال في داخل حدود الحرم. طيب، اكتفي بهذا ذو الحليفة.